قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها فقال: والله إن كنا لأحب الناس إلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز من خلوة الرجل بالمرأة عند الناس. ثم ذكر فيما مضى النهي عن خلوة الرجال بالنساء، وأنه لا يخلو رجل من امرأة إلا ومع ذي محرم لها، وأن هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بالإشارة إلى خلوة سائغة، وهي الخلوة التي لا يكون فيها اختفاء عن الأعين، وإنما هو عند الناس إلا أنه فيه انحسار عنهم بحيث لا يسمع الكلام، بأن يقف ويا امرأة في الشارع تسأله ويجيبها عما تسأل عنه، هذا سائغ عند الحاجة وعند أمن الفتنة وأمن الريبة، هذا لا يعتبر خلوة ممنوعة، وإنما الخلوة كل إنسان يكون هو إياها في مكان خاص معتزل لا يراها الناس. وأما أن يقف معها في سكة من السكك والناس يرون، إلا أنهم لا يتمكنون من سماع الكلام، فهذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث جاءته امرأة وطلبت منه حاجة لها يحدثه بها، تكلم معه فيها كلاما خاصا، فخلى بها يعني في ناحية من النواحي يعني في الشارع، لكن ليس بين الناس بحيث يسمعون الكلام بحيث يعلمون ما يجري بينها وبينه، لأنها تريد أن تكون تكلم كلاما لا يسمع ولا يطلع عليه أحد، فخلى بها في بعض السكك وحدثته بما تريد، وقال وهي امرأة من الأنصار، وقال: إن كنا من أحب الناس إلي، يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حاصل أن هذا الذي ترجمه له البخاري عن الخلوة من الخلوة عند الناس وأنها جائزة، يعني معناه أن هذا ليس فيه خلوة عن الأعين ووجود معها في مكان لا يراهم أحد، بل الناس يرونهم ولكن لا يتمكنون من سماع ما يجري بينهم، فهذا سائغ وجائز عند أمن الفتنة وعند اندفاع الريبة.
قال: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة.
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. المقصود من هذه الترجمة أن المتشبهين يعني قسم يكون جبل وطبع على أخلاق النساء وعلى صفة النساء من الضعف والتكثر في الحديث وفي المشية، صفاته صفات النساء، وهو من الرجال، يعني هذا جبلة وصنف يتكلف ويتشبه ويتأنث، هو ذكر ولكنه يحاول أن يكون أنثى بتكلفه وتكسره وتثنيه، يعني يريد أن يتشبه بالنساء وأن يكون مثلهن في الكلام وفي الحركة وفي المشية وفي الهيئة، فهذا تكلف، هذا لا يسوغ ولا يجوز. يعني مثل هذا العمل، هذا هو الذي لعن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين الرجال من النساء المتشبهات من الرجال من النساء، لأن هذا شيء مقدور عليه. وأما الشيء الذي ليس مقدورا عليه وإنما خلقه الله عز وجل هكذا، عنده صفات النساء وعنده الضعف الذي عند النساء وعنده الحركات حركات النساء وصوت النساء وما إلى ذلك من الأشياء التي يشابه فيها النساء، هذا ليس إليه، ولكن عليه أن يحاول أن يبتعد أو أن يتكلف البعد عن صفات النساء، وأن يحاول أن يحصل على صفات الرجال، يعني مطلوب منه هذا. وأما الثاني الذي الله تعالى أعطاه صفات الرجال ولكنه يحاول أن ينتقل إلى صفات النساء ويتكلف صفات النساء، لا من ناحية الصوت ولا من ناحية الحركة ولا من ناحية المشية، فهذا هو الذي جاء لعنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقولون في المثل، يعني في الرجل الذي يحاول أن يكون في صفات النساء أو المرأة التي تكون في صفات الرجال، يقال في المثل: استنوق الجمل، استنوق الجمل وسدكت الدجاجة. استنوق الجمل، يعني إذا كان الرجل يعني يريد أن يتحول إلى صفة النساء ويتكلف يقال له استنوق الجمل. وعكسه المرأة التي تشبه بالرجال وتريد أن تكون على هيئة الرجال وعلى صفة الرجال يقال استديكت الدجاجة، يعني صارت ديكا وعملت على أن تكون ديكا. وعكسه استنوق الجمل، يعني صار ناقة، يعني بدل ما كان جملا يعني عمل على أن يكون ناقة، يعني من كونه مذكر إلى أن يكون مؤنث. الحديث الذي معنا أورده البخاري رحمه الله في منع وما لا يجوز من أو النهي من دخول المتشبهين بالرجال بالنساء، يعني المقصود من ذلك الذين هم في خلقته، وأما الذين يتكلفون هذا فهؤلاء لا يجوز دخولهم على النساء. وأما الذين هم في أصل الخلقة يعني ليس عندهم القدرة على النساء وحكمهم أحكام النساء، يعني من ناحية ما جبلوا عليه وطبعوا عليه، هؤلاء أيضا لما يعني يخشى منهم يعني الحذر منهم وعدم إدخالهم على النساء يعني بغير ضرورة، هذا أيضا مطلوب. وذلك أنه رجل مخنث كان يدخل على بعض أمهات المؤمنين وكانوا يتسامحون فيه من جهة أنه ليس على اعتبار أنه ليس له إرضى في النساء وليس ممن له حاجة إلى النساء، لكنه كان في مرة من المرات يتحدث مع عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه، وكان يقول له: إذا فتح عليكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. يعني هذه خبرة دقيقة في أحوال النساء، يعني هذه خبرة دقيقة في وصف النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال: لا يدخل هؤلاء عليكم. يعني معناها الذي يكون يعني هذا وصفه وهذا شأنه، وإن كان يظن أنه ليس من أهل الإربة النساء أو الحاجة إلى النساء أو الإربة من الرجال وممن يعني يحتاج إلى النساء وممن يكون له شهوة النساء، ف يعني إنه ما دام أن هذا وصفه وهذه فتنته ودقته في الوصف، فإنه لا يصلح أن يدخل يعني على النساء. فأخبر عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة بهذا الخبر، وقال إن أدلك على ابنة غيلان، يعني معناه إذا سبيتم وتكون يعني هذه أحرص على أن تكون من نصيبك، وصفها له بأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، والمقصود من ذلك أنها يعني سمينة، وأن بطنها له عكل، ويعني العكنة يعني من جهة الأمام أربع ولكن لها أطراف، فتكون من جهة الوراء كأنها ثمان، يعني أطرافها من جهة الوراء تكون ثمانا ولكنها من جهة الأمام أربعة. فهذه دقة دقيقة، فهذه خبرة دقيقة ومعرفة في أخبار النساء، فمثل هذا لا يصلح أن يدفع النساء الذي يكون هذا شأنه، يعني يتمكن من معرفة النساء ويصفهن، وتكون فيه هذه الفتنة في جمالهن وحسنهن. وغيلان هو من رؤوس ثقيف، من رؤسائهم وكبارهم، وهو الذي جاء في الحديث أنه أسلم وعنده عشر نسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يمسك أربعا ويفارق سواهن، وكان في الجاهلية عنده عشر نساء، فلما جاء الإسلام وقصر وجاء قصر الناس على أربع نسوة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا وأن يفارق الباقي، يطلقهن ويتخلص منهن، لأنه لا يجوز في الإسلام أن يزاد على أربعة، وإنما الرجال يعني وإنما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الزيادة على أربعة، والرسول عليه الصلاة والسلام أباح الله تعالى له الزيادة، وذلك لحكمة سبق أن عرفنا من فوائدها أن ذلك لأنه هو المشرع، وأن أحوال البيت إنما تحصل عن طريق أصحاب ربات البيوت، فيكن بعددهن وبكثرتهن يتحملن السنن ويتلقين أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فينقلنها إلى الناس، لأنه المشرع الذي يبين للناس ما نزل عليهم عليه الصلاة والسلام. والرجال ليس لهم غيرهم من الرجال ليس له أن يزيد على أربعة، ولهذا هذا الرجل الذي هو غيلان الذي هذه ابنته والتي هذا المخنث يصفها ويشير على أبي عبد الله المؤمية بها، وأنه على أن تكون من نصيبه، وأنه عليه بها، وأن يحرص على أن يغفر بها، وأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم منه هذا الوصف قال يدخل هؤلاء.
قال: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
وهذه الترجمة وهي باب
نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم،
نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم
من غير
ريبة. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون بخرابهم ودرقهم، وأن الرسول عليه السلام مكنها من ذلك وجعل يسترها وهي تنظر من ورائه، وقيد هذا من غير ريبة. ومثل هذا قد يدل على جواز مثل ذلك حيث لا ريبة، وحيث لا يتمكن من رؤية تحديد رؤية الأشخاص ورؤية وجوههم وجمالهم وحسنهم وما إلى ذلك، إذا كان من بعد يعني تراهم وترى حركاتهم وسكناتهم، لكنها لا تحدد النظر إلى أشخاصهم وإلى أعيانهم، كما يرى الرجال من مكان بعيد تراهم النساء، لا بأس بذلك. لا مانع من هذا لأنه لا يترتب على هذا فتنة، وإنما فتنة تترتب على النظر إلى إليهم عن قرب، وإلى التمكن من النظر إلى محاسنهم وإلى جمالهم وإلى التخصيص بوجوههم ومعرفة شكلها وجمالها، وهذا إنما يتأتى عن طريق تحديد النظر وعن طريق القرب. أما إذا كان من بعد ويعني كونهم يقفزون ويتحركون ويلعبون بدركهم وحرابهم فمثل هذا لا بأس به. ثم أيضا هو مقيد بعدم الريبة كما قال من غير ريبة، يعني وأيضا مع ستر العورة وعدم وجود يعني شيء يعني يخالف ما جاءت به السنة، يعني مع التستر والاحتشام، وكونهم يلعبون وهم من بعد وراء أشخاصهم ولا تتمكن من رؤية وجوههم والتحديق النظر بها ومعرفة صفاتها لا سيما مع البعد، فهي مثل المرأة التي ترى الناس يمشون من مكان بعيد، يعني قد ولوا يعني ظهورهم أو مع جوانبهم أو مع وجوههم لكن لا يرى الأشخاص، لا يرى الأشخاص، فعند الحاجة هذا سائر كما جاء في هذا الحديث. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مكن عائشة وهي صغيرة حديثة السن، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أقدر قدر المرأة الحديثة في السن الحريصة على اللهو، لأن التي تحب أن ترى اللعب وترى يعني الشيء الذي لا ريبة فيه، لا ريبة فيه ولا محذورة فيه. وإذن فمثل هذا سائر لأنه لا محذور فيه، أما إذا كان فيه محذور، كان فيه ريبة، كان فيه تمعن في نظر الأشخاص ويكون ذلك عن قرب، ومثل ذلك النظر إلى الرجال إلى وجوههم في التلفزيون وهم في غاية الجمال وفي تعنقهم ويعني تجملهم، هذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال في مثل هذه الحالة، لأن هذا مدعاة للفتنة، مدعاة للافتتان بالرجال. وأما الذي حصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهو أشخاص ترى أشخاصهم من بعد وهم يلعبون ويقفزون ويتعرفون يعني ولا تتمكن من رؤيتهم كما يعني كما يكون من قرب وكما يكون بالنسبة للنظر إلى الوجوه وتحديق النظر فيها وتدقيق النظر فيها والتمكن، فإن هذا مدعاة للفتنة، هذا مدعاة للفتنة، فلا تنظر إلى الرجال ولا إلى صور الرجال الواضحة الجلية التي فيها الافتتان ومدعاة وهي مدعاة إلى الفتنة.
النساء لحوائجهن. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغرى قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
وهذه ترجع ما يخرج النساء لحوائجهن، يعني التي لا بد لهن منها، ومن ذلك يعني خروجهن لقضاء الحاجة، وكان ذلك يعني في أول الأمر ما كان في البيوت أماكن مهيئة لقضاء الحاجة، وكنا يخرجن إلى المناصع وهي الأماكن البارزة يطرين حوائجهن بها. وسبق أن مر بنا حديث الإفك الذي فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت خرجت وهي وأم مصطح إلى 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 المناصع وهي الأماكن البارزة من أجل قضاء الحاجة، وذلك قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. فذهاب النساء لقضاء حوائجهن والأمور التي لا بد لهن منها من حيث يكون مضطرات إلى ذلك وحيث لا يكون هناك فتنة ولا ريبة ذلك سائر. وأورد البخاري رحمه الله حديث هذا الحديث الذي فيه قصة سودة بن زمعة رضي الله عنها وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رآه وقد خرجت لحاجتها قال: قد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يتعشى وبيده عرق يعني هو العظم الذي عليه بقية لحم عظم عليه بقية لحم وكان يأكل فأخبرته فنزل عليه الوحي ثم قال أنه قد أذن لكنا يعني في ذلك يعني في الذهاب لحوائجهن.
قال باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
باب وهذا سلم باب استئذان المرأة زوجها في الذهاب إلى المسجد وغيره. وأورد في هذا حديث يتعلق بالاستئذان في المسجد وغيره يقاس عليه وغيره إنما يقاس عليه وأنه يؤذن لها يعني في ذهابها إلى المسجد وكذلك في ذهابها لما تحتاج إليه وفيما يعني بها ضرورة إليه من غير ريبة ومن غير فتنة فإنها تذهب ولكن تذهب بالطريقة المشروعة وهي أن لا تكون متجملة وأن لا تكون متعطرة وأن لا يعني تكون تتعرض لفتنة وإنما تذهب باحتشام وعدم تعرض لفتنة وعدم تعرض لغيبة لا بالنسبة لمظهرها من ناحية لباسها ولا من ناحية أيضا ما تتخذه من طيب قد يلفت الأنظار إليها فتتجنب يعني الطيب وتتجنب أنواع الزينة عندما تريد أن تذهب كما جاء ذلك مبينا في بعض الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت المرأة يعني زوجها في الذهاب إلى المسجد فليأذن لها لا مانع من ذلك أنها لكن جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أن صلاتها في بيتها أفضل ولكنها مع ذلك لو استأذنت تذهب إلى المسجد تسمع خطبة وتسمع موعظة أو لتصلي مع الناس فإنه لا بأس بذلك ولكن صلاتها في بيتها أفضل كما بين ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وهذه الترجمة وهي وهي الدخول على النساء والنظر إليهن ما يحل من الدخول على النساء والنظر إليهن الرضاع. المقصود من هذا أن الرضاع يحصل به ما يحصل في النسب من الأمور التي شرعت والتي أبيحت في حق من كان قريبا من النسب مثله من يكون قريبا من الرضاع يعني في الخلوة والنظر والسفر وأنه يكون محرما يعني لها يسافر بها ويدخل عليها ويخلو بها وكذلك أيضا له أن ينظر إليها. وهذا الحديث يدل على ذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما جاء عمها من الرضاع ولم تأذن له في الدخول حتى تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما أخبرت الرسول عليه السلام قال إذني له فليرج عليك إنه عمك من الرضاع. قالت إن إنما أرضعت في المرأة يعني معناها هي كأنها فهمت أن الحرمة إنما تكون في حق المرأة وفي حق قرابات المرأة وأنها لا تنتقل إلى زوج المرأة ليصاحب اللبن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن الحرمة ليست خاصة في المرأة وقراباتها، وإنما أيضا في قرابات صاحب اللبن، وهو الذي سبق أن مر لبن الفحل، يعني ما جاء في لبن الفحل، وأن الحرمة تنتشر يعني إلى قراباته، تنتشر إليه وإلى قراباته، وذلك أن الرجل إذا رضع من امرأة فإن أبوها يكون أبا له من الرضاع، وأخوها خال له من الرضاع، وابنها أخا له من الرضاع، وهكذا. وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن، يعني يكون أبا له من الرضاع، وأخوه يكون له عم من الرضاع، وابنه من جميع أولاده، من جميع النساء، سواء صاحبة اللبن التي أرضعت الرضيع أو غيرها من زوجات متعددات، أيضا الكل يكون له إخوة من الرضاع، إلا أن من كان من يعني أخله من المرضعة يكون بمثابة الأخ الشقيق، ومن كان من زوجة أخرى غير التي أرضعته يكون بمثابة الأخ لأب. يعني معنى هذا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الأمور التي تعتبر في النسب أيضا يعتبر مثلها في الرضاع، يعني في المحرمية والخلوة والسفر، لأنه يعتبر محرما. وسبق أن مر بنا أن المحرم هو زوج المرأة، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، يعني إما نسب اللي كان يكون خال أو عم أو نحو ذلك، أو سبب مباح كالرضاع للمصاهرة، يعني الرضاع والمصاهرة، لأنه يحصل بها التحريم، تحصل المحرمية، لا يحل له أن يتزوج بها، يعني بسبب المحرمية، بسبب المظاهرة، يعني مثل أم الزوجة، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وكذلك أيضا أخت الزوجة ما دام أختها في عصمته، وعمتها وخالتها ما دامت في عصمته فلا يتزوج أخت عمتها ولا خالتها ولا أختها، وهذا تحريم مؤقت. وأما التحريم المؤبد هو الذي تحرم عليه على التأبيد، المحرم هو الذي تحرم عليه التأبيد دائما وأبدا، لا يحل له أن يتزوجها في حال من الأحوال. يعني معنى هذا أن الرضاع تحصل به المحرمية، فيكون بذلك الدخول والخلوة والنظر والسفر حرمة الزواج.
قال: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
ثم هذه الترجمة هي باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأورد في حديث مسعود رضي الله عنه طريقين بلفظ واحد: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. المقصود من ذلك أن المرأة لا تطيل المرأة بالتبذل، وأنها تظهر كل واحدة الأخرى يعني ما كان خفيا، فتطلع يعني عليه، فتكون على علم به، فتنعته، فيترتب على علمها بذلك أن قد يحصل أن تنعتها لزوجها، فيترتب على ذلك مضرة، وهو أن يتعلق قلبه بها، فقد يترتب على ذلك أن يفتن بها، وأن يطلق تلك المرأة التي في عصمته ليصل إلى تلك المرأة أو ليتزوج تلك المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنها لا تطلع على الأمور الخفية من النساء، لا يطلع بعضهن على بعض، ويدركنا من كل واحدة صفاتها الخفية الدقيقة، فتكون بذلك يترتب على ذلك أن قد تصفها بزوجها تصفها لرجل أجنبي فقد يتعلق بها ويؤدي ذلك إلى فراق زوجته وإلى كذلك التوصل إليها بطريق حلال أو بطريق حرام يعني عن طريق ما يحصل من الوصف والافتتان قد يترتب على ذلك فتنة ويترتب على ذلك مضرة.
معلم بعض من إذا الآن الشقيق هذا بالنسبة للسلام الشقيق
شقيق هو أبو وائل وهو شقيق بن سلمة وهو من أصحاب المسعود رضي الله عنه الذي يروي عنه كثيرا والذي يأتي كثيرا في الروايات عن المسعود أحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه وقد يأتي بالكنية أحيانا ويأتي بالاسم في بعض الأحيان وهو شخص واحد. لهذا مما يعلم في المصطلح ومما يعرف المصطلح قالوا يعني مما ينبغي أن يعرف معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين يعني من كان مشهرا بكنيته يعرف اسمه ومن كان مشهرا باسمه يعرف كنيته. والسبب في هذا أنه لو ذكر في كنيته قد يظن أنه شخص آخر لمن لا يعرف فإذا عرف أن هذا الاسم هذه الكنية له أو أن هذه الكنية هذا الاسم هو صاحب هذه الكنية يندفع هذا الفهم وهذا الخطأ الذي قد يظن أن الشخص الواحد شخصين يظن من لا يعرف ومن لا يتفطن ومن لا يعرف كنى أصحاب الأسماء وأسماء أصحاب الكنى أن الشخص الواحد شخصين فيأتي في الإسناد في كنية ويأتي في إسناد آخر باسم فيظن أن هذا غير هذا مع أن هذا هو هذا ولكنه جاء باسمه وجاء بكنيته.
قال باب قول الرجل لأطوفن الليل على نسائي. وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته.
ثم هذه الترجمة يقول الرجل لأطوفن على نسائي أورد في هذا الحديث في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وأنه قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة رجل يجاهد في سبيل الله. وقال اللهم لا قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تلد تلك النساء إلا واحدة منهن أتت في شرك إنسان. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث يعني لحصل له يعني الشيء الذي أراده والشيء الذي طلبه. والمقصود من هذا أن فيه طواف يعني الرجل على نسائه في ليلة واحدة. الله تعالى أعطى هذا الرجل الكريم الرسول العظيم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام هذه القدرة. الله تعالى أعطى رسله قدرة على يعني على الجماع وفيهم كمال الرجولية عليهم الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة وكان كما مر يطوف عليهن في الليلة الواحدة. والحافظ بن حجر ذكر أنه في هذه الشريعة لا يفعل ذلك إلا لأنه لا يفعل إلا في بعض الأحيان مثل أن يأتي من سفر إنه يمكن أن يطوف على النساء أو يرضين أو يتفقن على أن يدور عليهن. وإلا فإن الواجب هو القسم بين النساء وكل واحدة لها ليلة ويوم كل واحد يكون لديها ليلة ويوم لكنه يمكن أن يطوف عليهن في بعض الأحوال فيما إذا رضين بذلك لأن كان أو كان عند قدوم من سفر أو كان عند إرادة سفر مثلا فإنه لا بأس بذلك. وإلا فإن الأصل هو العدل والقسمة كل واحدة لها ليلة إلا أن يتفقن على ذلك وأن يرضين بذلك وأنه يدور عليهن فإذا حصل التراضي على ذلك فإنه لا بأس به.
هو الحديث قال أبو هريرة قال سليمان، هل هذا موصول أم لا؟
هو طبعا هو موصول، ويعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني هو الحديث جاء موصولا، وسلم هو الذي حكى هذا في نفس الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال، يعني في نفس الحديث ما يدل عليه، لكن يعني وفي بعض الحديث أن سلم قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام كذا، لعطوف الليلة على 100 وفي بعض الروايات 90 في بعضها 70. الحديث سبق أن مر في كتاب أخبار الأنبياء، وكذلك مر قبله في كتاب الطهارة وكتب الطهارة.
قال باب لا يطرق أهله ليل.
أيضا فيه أن الملك قال له قل إن شاء الله، فدل هذا على أن الإنسان إذا يعني ذكر الاستثناء في الحال وعتابه فإنه ينفع، لأن الملك قال له قل إن شاء الله لما قال هذه الكلمة، فلو قالها لنفعت، يعني معناها أنه يمكن يعني الاستثناء إذا ذكر به الإنسان في الحال عندما يتلفظ بيمين ويقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله فإنه ينفع، لأنه لو لم ينفذ أو لم يحصل الشيء الذي حلف عليه لا يكون حنثا في يمينه. وهنا يعني اللفظ ليس فيه ذكر اليمين، ولكنه محتمل أن تكون اليمين مقدرة، أو أن اللفظ يعني مؤكد، يعني فهو في حكم اليمين. سبق أن مر بنا يعني شيء من هذا بما يتعلق بالتذكير، مر بنا حديثان. الحديث الأول هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بين الحرم وشجرة وأنه لا يعرض كذا، فجاء العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، يعني الاستثناء التلقيني يقولون له. وكذلك في الحج لما الرسول دعا المحلقين 3 مرات، اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين، ثم يقول والمقصرين يا رسول الله والمقصرين يا رسول الله، يعني فالرسول قال هذه بعد الثالثة والمقصرين، فهذا يسمونه العطف التلقيني.
قال باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيب وخافت أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن الدثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
ويعني هذه الترجمة وهي باب نهي،
قال باب لا يطرق أهله،
باب لا يطرق أهله ليلا
إذا أطال الغيبة
راهة أن يخونهم أو يطلع على عثراتهم. وأورد فيه هذين الحديثين الأول الحديثين عن جابر من طريقين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا أطال الغيب أن يطرق أهله ليلا حتى يكون يتهيئ حتى يحصل التهيئ، وحتى لا يكون على حالة لا ترتضى وحالة تكره المرأة أن تكون عليها عند زوجها، فيحصل شيء من النفرة بحيث يعني يأتي إليها وهي على حالة غير مرضية، هي على حالة غير متهيئة، يكون ذلك سببا في النفرة. والمطلوب في الأزواج أن تكون الألفة والمودة وكل ما يستدعي التقارب والتآلف وحصول أسباب ذلك متوفرة. والمرأة إذا طرقت ليلا وبوغتت ليلا فإنها قد تكون على حالة ليست مرضية لا ترضاها بنفسها، فيكون ذلك فيه إحراج لها، ويكون ذلك أيضا فيه سببا في نفرته عنها، حيث يرى منها من عدم الاستعداد وعدم التهيئ يراها على هيئة لا تسر، ويكون ذلك سببا في النفرة. والمطلوب هو التقارب والتآلف والابتعاد عن كل ما يعني يؤدي إلى النفرة وإلى تباعد بين الزوجين، بل تكون أسباب الألفة وأسباب المودة والتمكن من التزين والتهيئ والتجمل يعني حاصلا، وهذا فيما إذا يعني إذا أطال الغيبة. وأما إذا خرج خروجا قصيرا ورجع بسرعة يعني لا يحتاج الأمر إلى ما يحصل من طول الغيبة، تكون مرة غير مستعدة، لأنه إذا خرج في النهار ورجع في الليل يعني الأمر يختلف عما إذا كان قد أطال الغيبة، لأنه حديث عهد بها، وهي أيضا حديث عهد بالتجمل وعلى حالة ترضى عنها. أما إذا كان قد أطال الغيبة تكون على حالة لا ترضى هي لنفسها أن تكون عليها، وأيضا هو قد يترتب على ذلك اشمئزازة من أشياء يراها فيها نتيجة لعدم الاستعداد وعدم التهيؤ. نعم، إذا حصل اتصال حصل إعلام لا إشكال، لأنهم يكونوا متهيئين مستعدين وينتظرون الطارق إذا كان هناك استعداد وكان هناك إشعار وإعلام. وفي هذا الوقت يعني حصلت الوسائل على وجه ما حصل في أي في الأزمنة الماضية، فيمكن أن يتصل من أي مكان من الدنيا ويقول إنه قادم يعني في الوقت الفلاني وعلى الطائرة الفلانية، لا يكون لسدد ويكون تهيئ، وعند ذلك لا يكون محسن.
قال: باب طلب الولد. وقال: حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم سيبا؟ قلت: بل سيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد. وقال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
وهذه الترجمة هي باب طلب الولد، والمقصود منها أن الإنسان عندما يتزوج وعندما يجامع أهله فهو يطلب الولد في هذا الجماع، لأن طلب الولد مما رغب فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل إنه حث على تزوج الودود، وقال: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، معنى هذا أن طلب الولد مطلوب ورغب فيه، وأن فيه فائدة يعني من ناحية مكاثرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته الأمم، ومن ناحية أيضا أن الإنسان يكون له عقب ويكون له نسل يستفيد منه بعد وفاته، كما جاء ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة وفي صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له. فيه فوائد عظيمة تكثير هذه الأمة تكثير النسل، وجود من يعني يدعو له ومن يتصدق عنه ومن يصل إليه بعد وفاته نفعه، يصل إليه بعد وفاته نفعه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من هذه الأمور التي منها الولد الصالح الذي يدعو له أو يتصدق له أو يحصل منه إحسان يعود نفعه إليه وتعود فائدته عليه. فهذا هو المقصود بالترجمة. وأورد البخاري رحمه الله يعني الحديث الذي على شرطه، وهو أن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنهم قدموا إلى المدينة وكان على جمل قطوف يعني بطيء السير يعني بطيء الحركة، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه ونخسه فانطلق مسرعا يعني أسرع ما يكون من الإبل لهذه النخسة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بطيئا فتحرك صار يجري صار يعدو بعد أن حصل له هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان متعجلا وكان أمام الناس فقال لماذا يعني هذه العجلة؟ فقال إنني حديث عهد بعرس. فقال بكرا ثيبا؟ فقال ثيب. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وقد جاء في الروايات الأخرى أنه بين السبب، وأن أباه كان توفي وعنده إخوة، وأنه أراد أن يأتي بواحدة أكبر منهن تكون على خبرة بحيث تنشطهن وتصلح شؤونهن، فآثر مصلحة خواته على مصلحته الخاصة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم لم
فلما
ذهبنا لندخل قال أمهلوا، يعني طلب منهم أن يتأخروا حتى يصلوا عشاء، يعني حتى يكون هناك استعداد لأنه عندهم خبر في قدومهم، فيكون بعد أن بلغهم الخبر تستعد النساء وتتهيأ للأزواج لأن لا يأتوا إليهن وهن غير مستعدات وغير متهيئات، وقد بلغهم الخبر بالقدوم. وهذا الذي هو القدوم عشاء ليس فيه طرق، لأنه كون يأتي في الضحى يأتي في النهار أو يأتي في العشاء يعني قبل المبيت، ولا سيما إذا كانوا على علم فيعني أو كانوا مستيقظين يعني في أول الليل، يعني يمكن أن يكون يعني هناك خلاف بعض الأشياء، بخلاف إذا كانوا نائمين ثم أوقظوا فإنه يترتب على ذلك مضرة وهي عدم التمكن من الأشياء التي يحتاج إلى تهيئتها وإلى إعدادها وتهيئتها للزوج. ثم ذكر الكيس وفسر بأنه الولد، وفسر بأنه الجماع الذي يؤدي إلى الولد، والبخاري أورده من أجل تفسيره بالولد، يعني ترجم بابه طلب الولد، وهذا مبني على أساس أن مما فسر به الكيس الولد. والكيس يأتي لمعاني، يأتي بمعنى الولد ويأتي بمعنى الجماع ويأتي بمعنى الفطن الذي هو الكيس، كيس يأتي بمعنى الفطن وكيس من دان نفسه، وكذلك أيضا يأتي بمعنى الفطنة الكيس أيضا غير الكيس. والحديث الذي في مسلم كل شيء بقضاء وقدر حتى العجة والكيس، كل شيء بقضاء وقدر حتى العجة والكيس، يعني حتى كل إنسان حاذق إذا فيه فطن وكونه عاجزا خاملا همول هذا بقضاء الله وقدره، وكيس هذا وفطنته وحلفه بقضاء الله وقدره، فكل شيء بقضاء وقدر حتى العجة والكيس. فالكيس يأتي بمعنى الفطنة ويأتي بمعنى الولد ويأتي بمعنى الجماع، وهنا إراد البخاري إياه لترجمة هو طلب الولد لأنه فسر بمعنى الولد.
قال باب تستحد المغيبة وتمتشق الشعثة. وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطور فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت رائي من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكرا أم طيبا قال قلت بلى قال قلت بل طيبا قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
وهذه الترجمة باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة أورده البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وأورد تحتها حديث جابر المتقدم من طريق أخرى وهو مشتمل على ما ترجم له. لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حديث جابر لما أرادوا أن يدخلوا بعد أن قربوا من المدينة أمرهم بأن ينتظروا أن يتمهلوا حتى يدخلوا عشاء حتى تتهيأ النساء فتمتشط الشعثة التي شعرها شعث لم ترتبه ولم تنظمه وكذلك تستحد المغيبة وهي تحلق عانتها وتزيل شعر عانتها لأن الاستحداد هو إزالته بالحديدة إزالة الشعر بالحديدة يعني هذا يقال له استحداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتأخروا وأن يتمهلوا حتى تمكن النساء من الاستعداد والتهيؤ بعد طول الغيبة.
قال باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء سوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه.
وهذه الترجمة يقول باب قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلى قوله أو قول الذين مغروا على عورات النساء. وأورد فيه حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه لقصة جرح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل يوم أحد وأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها داوت هذا الجرح الذي في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان يساعدها وكان معه الماء وكانت تغسله بالماء فلم يزدد الدم إلا خروجا فعند ذلك عملت على حصير إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده وذرته على مكان الجرح فوقف الدم والسهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما تساءل الناس يعني بحثوا ما بأي شيء تداوى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال سهل بن سعد رضي الله عنه أنا أخبركم بذلك وليس هناك أحد أعلم مني بهذا في المدينة لأنه من آخر من مات بها رضي الله عنه وأرضاه فعنده العلم في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما قال هذا الكلام ليطمئنهم على 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 حفظه وعلى تلقيه لهذا الشيء وأنه خبير به وفي ذلك يعني زيادة التوثق وزيادة طمأنة السامع على يعني حصول تحققه من الخبر وعلى تمكنه من معرفة الخبر الذي يخبر به مثل هذه العبارة تدل على هذا. فقال إن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أخذت حصيرا فأحرقته ثم أخذت الرماد الذي حصل من هذا الحصير وذرته على مكان الجرح فوقف الدم. ومقصود من هذا حصول الملامسة وأنها باشرت هذا بيدها بجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن يعني على ما ترجم له البخاري أن النساء لا يبدين زينتهن يعني إلا لبعولتهن إلى آخره، ويعني من ذلك حصول اللمس يعني عند الحاجة وما إلى ذلك، فإن هذا مما يمكن أن يتم بين المحارم بحيث يعني يمس جسده وجسدها عند الحاجة أو تمس جسده عند الحاجة، وهذا طبعا غير مصافحة لأن المصافحة هذه حاصلة وواقعة بين المحارم لا مانع منها، ولكن يكون اللمس يعني يكون لجسد أما إلى ذلك هذا يكون عند الحاجة. بس أنس في البصرة مفروض هنا بالمدينة نعم هذا باعتبار البلد، وأما يعني بالنسبة للبلدان الأخرى هذا لا ينفي.
قال باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وقال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكان منه ما شهدت يعني من صغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خفض ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
ثم هذه الترجمة هي باب قول الله عز وجل الذين لم يبلغوا الحلم، وأورد في حديث ابن عباس في قصة صلاة العيد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسئل ابن عباس هل صليت مع رسول الله العيد أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكاني من ذلك يعني منه لصغري، يعني معناه أنه يعني وصف أشياء يعني حصلت منه بسبب صغره، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وظن أنه لم يسمع النساء فقام وذهب إلى النساء في مكانهن وهن منعزلات عن الرجال وراءهم، وجعل يخطب فيهن ويعظهن ويذكرهن بالله عز وجل، ومعه بلال وابن عباس، معه بلال ومعه ابن عباس، وابن عباس لكونه صغيرا ذهب معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن صغره هو الذي جعله يصل إلى هذا المكان، وأن يكون يعني يشاهد يعني هذا الذي حصل من ذهاب للنساء وخطرته بذلك لكونه ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني وهذا لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يحصل منه الاحتلام إلا يعني عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بحجة الوداع قال إني قد نهزت الاحتلام، بحجة الوداع حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه جاء على حمار أتان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وترك الحمار وجاء وانتقل في الصف، قال عن نفسه وكنت قد نهزت الاحتلام، يعني معناه أنه قارب البلوغ يعني ما بلغ وأنه لم يكن بلغ الحلم ولم يكن بلغ حصل له البلوغ وإنما قد نهزه، ومعنى هذا أن هذه العيد التي صلىها مع رسول الله يعني قبل ذلك يعني بوقت، لأنه يعني إذا كان نهز الاحتلام في حال الحج وهي حجة الوداع وقد مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر تقريبا، فإذا هو قبل ذلك أيضا بعيد عن الاحتلام وبعيد عن البلوغ، يعني قبل ذلك يعني عندما حصل منه شهود العيد مع رسول الله عليه السلام أنه لم يبلغ الحلم حيث سبق أن مر في العيدين.
نعم. عباس بن الشديد.
نعم بلال من أجل يعني يساعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى يعني هذه الأشياء التي صدقنا بها.
قال: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده. قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
وهذه ترجمة يا باب قول الرجل هل أعرستم، وطعن الرجل في خاصرة ابنته في حال التأديب. أورد فيه هذا الحديث الذي يدل على الفترة الثانية، وهي طعن الرجل في خاصرة ابنته من أجل التأديب. المقصود من هذا أن الرجل ليس له أن يمس يعني جسد امرأته بنته يعني من يعني إلا في مثل حالة التأديب، لأنه كان يطعنها بإصبعه فيطعن خاصرتها.